بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الوجه الثاني مما جمع به بين مفاد المقطع الأول والمقطع الثاني من صحيحة علي بن مهزيار ما ذكره سيدنا قدس سره في مستند العروة، وبيانه بأمرين: الأول أن مفاد المقطع الأول التخفيف من قبل الجواد عليه السلام على مواليه بإلغاء الخمس في بعض الأمور، ومنها ربح التجارة، وإبقائه في بعض آخر وهو الذهب والفضة اللذان حال عليهما الحول. والتعبير بأنه حال عليهما الحول كناية عن كونهما فاضلين عن المؤونة، فإن قلت بأن مقتضى إطلاق الرواية ثبوت الخمس في الذهب والفضة اللذين حال عليهما الحول مطلقا ولو كان إرثا، مع عدم ثبوت الخمس في الإرث، قلت لعل إثبات الخمس فيهما مطلقا ولو كان من باب الإرث بدلا عن إسقاطه عليه السلام للخمس في الموارد الأخرى، فاشتمل هذا الإبقاء في الذهب والفضة على نوع من المصالحة عما أسقط عنهم في الموارد الأخرى. الأمر الثاني أنه لا تهافت حينئذ بين مفاد المقطع الثاني الدال على ثبوت الخمس في كل فائدة ومفاد المقطع الأول الدال على سقوط الخمس عن ربح التجارة، وذلك لأن مفاد المقطع الثاني بيان الحكم بالعنوان الأولي، بمعنى أن الخمس ثابت في الفائدة مطلقا بالعنوان الأولي، بينما مفاد المقطع الأول هو سقوط الخمس عن ربح التجارة بعنوان الولاية، أي أن ولي الخمس أسقطه عن مواليه تخفيفا منه ومنا منه على مواليه، فكأن هذا نوع من التخصيص والتقييد، حيث إن الخمس ثابت بالعنوان الأولي في كل فائدة إلا ربح التجارة، فقد أسقطه عليه السلام في ذلك العام تخفيفا منه عن مواليه ومنا منه عليهم. ومما يشكل قرينة واضحة على ذلك تصريح الجواد عليه السلام بأن ذلك الإسقاط تخفيف منه، فإن التخفيف دال على ثبوت المقتضي، بمعنى أن مقتضى الحكم الأولي هو الثبوت، وإنما أسقطه عنهم تخفيفا، مما يكشف عن أن الخمس في ربح التجارة ثابت في رتبة سابقة، وإنما أسقطه من باب التخفيف والمن. ويلاحظ على هذا التوجيه الذي أفاده سيدنا قدس سره عدة ملاحظات، أو فقل بأن هذا التوجيه مخالف لظاهر سياق الصحيحة لعدة قرائن. القرينة الأولى الاستشهاد بآية الصدقة، حيث إنه عليه السلام استشهد على إيجاب الخمس في ذلك العام في الذهب والفضة بآية الصدقة. نعم، ولو كان مفاد المقطع الأول هو إسقاط الخمس عن ربح التجارة لا إثبات الخمس في الذهب والفضة، لم يكن وجه للاستشهاد بآية الصدقة، فإن الخمس ثابت في الذهب والفضة بالعنوان الأولي وبمقتضى حكم الشرعي وهو ثبوته في كل فائدة، وإنما الإمام لا بد أن يعلل إسقاط الخمس عن غير ذلك، لا أن يعلل إثبات الخمس في الذهب والفضة بآية الصدقة، فالاستشهاد بآية الصدقة ظاهر في أن ما أوجبه في الذهب والفضة هو الذي يحتاج إلى تبرير، لا ما أسقطه، وبالتالي فلا ظهور في هذا المقطع في أن الإمام عليه السلام في مقام التخصيص والتقييد مما ثبت بالعنوان الأولي. أحسنتم، بينما السيد الخوي يقول ثبوت الخمس في الذهب والفضة بالعنوان الأولي ما يحتاج إلى شاهد، ما علينا من الإسقاط، احنا نقول ما هو المبرر للاستشهاد إذا كان الخمس ثابت بالعنوان الأولي، ثبوت الخمس في الذهب والفضة ثابت ما يحتاج إلى استشهاد لأنه تشمله الآية بعد، واعلموا أن ما غنمتم من شيء. فلماذا يستشهد الإمام على إيجاب الخمس في الذهب والفضة بالآية؟ ما تحتاج أنت إلى تبرير، هو الخمس ثابت فيها بمقتضى عموم الآية، لا تحتاج إلى أن تبرر إثبات الخمس في الذهب والفضة بآية الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، الثابت في الذهب والفضة ليس صدقة ولا بملاك التطهير، وإنما هو بالعنوان الأول. الإبقاء الإبقاء ما يحتاج إلى علة ثابت بالآيات.
لماذا استثناء؟ الإمام جاي يبرر الاستثناء، أسقط الخمس عن البقية.
شيخنا الاستثناء مقتضى القاعدة ما يسمى استثناء، ذا الإسقاط هو الاستثناء مو الإبقاء.
سقط الجميع،
ما أسقطه عن الكل، أسقطه في موارد معينة، مو أنه أسقط الخمس عن كل شيء ثم استثنى. أسقط الخمس في موارد معينة وأبقاه، ذكر الجائزة من الإنسان للإنسان والميراث الذي لا يحتسب ومثل عدو يصطلم ومثل، وذكر الموارد التي الخمس باق فيها، مو أنه في مقام استثناء الإبقاء. هو السيد الخوي يقول هو في مقام إسقاطه عن بعض الأمور وليس في مقام إثباته، لأن الثبوت بالعنوان الأولي. فلا معنى للاستشهاد بآية الصدقة إذا كان هو في مقام الإسقاط إلى الإثبات. قرينة الثانية، المقابلة بين إسناد الإيجاب لنفسه وإسناد فرض الزكاة إلى الله تبارك وتعالى، حيث قال ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجبت. فالمقابلة بين إسناد الإيجاب لنفسه بالنسبة إلى خمس الذهب والفضة وإسناد الزكاة إلى فرض الله تبارك وتعالى ظاهر في أن الوجوب الثابت في الذهب والفضة ليس هو مقتضى فرض الله، وإلا لم يكن هو مقتضى المقابلة بين إسناد الإيجاب لنفسه وبين إسناد الزكاة الثابتة لفرض الله، بل كان كلاهما من فرض الله عز وجل. القرينة الثالثة التخصيص بذلك العام. هذه مؤيد لكلامي، فلو كان الخمس في الذهب والفضة مما فرضه الله لكان داخلا شنو في آية الخمس، بعد ما يحتاج أن يسند الإيجاب لنفسه، فيقول بأن ما وجب في الذهب والفضة مما فرضه الله ما غير أنا. إطلاق قضية الأرض لا مو الموروثين، هو يتمسك سيد الخوي بالإطلاق، يقول حتى لفرض ما إذا كان موروثين هو يتمسك بالإطلاق في ذلك. مما شنو
يعني ليش المفروض بالفرض الأولي؟
لا ثبت بالفرض الأولي، ليش نخرجه؟ ثبت الخمس في الإرث بالفرض الأولي. من وين عرفنا أنه ثبوت الخمس في الإرث من الإمام؟ فائدة تشمله الآية بالعنوان الأول. شنو فيها؟ يعني لأن الفقهاء قالوا ما في خمس في الإرث، لازم نأول الرواية على طرق ما ذكره الفقهاء. الإرث من أوضح الفوائد، فائدة أوضح الفوائد الإرث بعد شنو؟ يشمله الخمس بالعنوان الأول. ومن القرائن تخصيص الإيجاب بذلك العام، وإنما أوجبت الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة، فإن تخصيص الإيجاب بذلك العام ظاهر في عدم ثبوته قبلا وبعدان، ولو كان ذلك بالعنوان الأولي ومن باب اندراجه تحت آية الخمس لم يكن هناك وجه لتخصيص الإيجاب بذلك العام. ومن هذه القرائن أنه أسقط الخمس في الموارد المعينة التي ذكرها، عفواً، ومن هذه القرائن مقتضى المقابلة بين ربح التجارة وغيره، حيث قال عليه السلام: ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة، فأما الغنائم والفوائد فإن ظاهر المقابلة بين سقوطه في ربح التجارة وثبوته في الغنائم والفوائد أن ما ثبت في الغنائم والفوائد لا يشمل شنو؟ ربح التجارة، وإلا لم يكن وجه للمقابلة بينهما بأن يقول لم أوجب في ربح التجارة وأما الغنائم والفوائد فهو مما يجب فيها. فإن مقتضى المقابلة أن ما وجب في الغنائم والفوائد لا يشمل ربح التجارة، وإلا لم يكن للمقابلة معنان. وإن كان سيأتي التأمل في هذه القرينة. القرينة الخامسة: إن قوله في ذيل المقطع الثالث أو الثاني عفوا في ذيل المقطع الثاني قال: فمن كان عنده شيء من ذلك، يعني من الخمس، فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فإن ظاهر هذا الذيل أنه في المقطع الثاني ليس في مقام بيان الحكم بالعنوان الأولي، بل هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية والعملية، ولذلك طالب بإيصاله والتعمد لذلك. فلو كان عليه السلام في المقطع الثاني في مقام بيان ثبوت الخمس في الفائدة بالعنوان الأولي، وفي المقطع الأول كان في مقام بيان إسقاطه عن بعض الموارد بالعنوان الثانوي، لكان ذلك منافيا لمطالبته بإعطاء الخمس والإيصال إلى وكيله. إذن فظاهر هذا الذيل قرينة على أن المنظور في المقطع الثاني هو بيان الوظيفة الفعلية وليس في مقام بيان ثبوت الخمس بالعنوان الأولي. هذا هو الوجه الثاني وما يرد عليه. الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره وتبعه بعض الأعلام من أن مفاد الصحيحة أن هناك جعلين للخمس، جعلا قانونيا مفروضا من قبل الله عز وجل، وموضوع هذا الجعل الغنيمة والفائدة بالمعنى الأخص، ألا وهو ما يعبر عنه بالفائدة المجانية، أي ما يحصل عليها الإنسان من دون جهد ولا ترقب، كالأمثلة التي ساقها الإمام: الجائزة من الإنسان للإنسان، والميراث الذي لا يحتسب، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وأمثال تلك الموارد. نعم.
الذي يحتسب
أيضا لا يتعفى. الذي يحتسب أيضا لا يتعفى. ما يقولوا خسر شيء وربح شيء. خسر شيء وربح خسر الميت بعد أعظم خسارة. فهذا خارج موضوعان يعني مو فائدة أصلا. أنه خسر الميت بكبره ربحه. ربح درهم درهمين.
من حيث المال فقط ربح.
نعم.
من حيث المال
فقط ربح. هذه ولكن الذي خرج من البيت أعظم مما. على أي حال هذا التوجيه سيأتي توجيه الرواية تمام فقراتها الآن إحنا في هذا المطلب. ماري. شنو وين وصلنا؟ شتت بالي. نعم. موضوع الجعل الثاني الغنيمة والفائدة بالمعنى الأخص، بينما والجعل الآخر جعل صدر منهم عليهم السلام بمقتضى ولايتهم على التشريع، كما فوض للنبي صلى الله عليه وآله أمر التشريع كما ورد في عدة نصوص، فقد فوض إليهم تشريع كثير من الأمور، ومنها ثبوت الخمس في أرباح المكاسب. فمفاد المقطع الأول هو ثبوت الخمس من قبلهم عليهم السلام في أرباح المكاسب، ومفاد المقطع الثاني ثبوت الخمس في الفائدة بالمعنى الأخص بمقتضى الجعل التشريعي الإلهي. وبالتالي فلا منافاة بين المقطعين، فإنما أسقطه عليه السلام في المقطع الأول عن بعض الموارد إنما أسقط ما جعله بمقتضى ولايته على التشريع، وما ثبت في المقطع الثاني بالفرض الإلهي إنما ثبت في مورد آخر وهو الغنيمة بالمعنى الأخاص أي الفائدة المجانية. سيد الخوئي يقول يا سيدنا الخمس ثابت في كل فائدة بالآية، الإمام خصص أخرج موارد بولايته أخرجها في خصوص ذلك العام، هذا الآن يدعي أن الخمس الذي ثبت في الآية من الأول هو ما يشمل أرباح المكاسب أصلا، ما ثبت في الآية ما ثبت بالفرض الإلهي خاص بشنو؟ خاص بالفائدة المجانية لا يشمل غيرها. الإمام عليه السلام بمقتضى ولايته على التشريع هو أثبت الخمس في مورد وأسقطه في مورد آخر، فهذا يختلف عن ذاك حكما واحد، هذا خمس وهذا خمس ولكن موضوعا مختلفون. وقد استشهد على ذلك بقرينتين، القرينة الأولى أن ظاهر المقابلة التي كنا سيأتي التأمل فيها، ظاهر المقابلة بين ربح التجارة والغنائم والفوائد، فإن التفصيل بأما ظاهر في مغايرة ما بعدها لما قبلها، فهذه قرينة على أن المقصود بالغنائم والفوائد غير ربح التجارة، وإلا لو كان ربح التجارة داخلا كما يقول سيدنا قدس سره في الغنائم والفوائد لم يكن وجه للتفصيل بأما. إذن فالمقابلة قرينة على أن ما ثبت أو سقط في ربح التجارة غير ما فرضه الله في الغنائم والفوائد، ألا وهو ثبوت الخمس في الفائدة بالمعنى الأخاص وهي الفائدة المجانية. القرينة الثانية أن الأمثلة التي ذكرت في الرواية لموارد ثبوت الخمس كلها من سنخ واحد، وهي الفائدة الحاصلة من دون جهد ولا ترقب، مما يشكل أن ذكرها ليس من باب التمثيل المحض للفائدة، وإنما هو عطف تفسير على كون المراد بالفائدة والغنيمة في الآية المعنى الأخاص، وهو ما كان من سنخ هذه الأمثلة والموارد. ويلاحظ على هذا الوجه، أولا بأن هذا شيء النكتة لابد تلتفتوا إليها لأنه يعتمد عليها الوجه الآخر، أولا ظاهر السياق أن المقابلة في الصحيحة ليست بين ربح التجارة والغنائم والفوائد ليقال بأن ذلك قرينة على أن المراد بالغنائم والفوائد ما لا يشمل ربح التجارة، وإنما محور المقابلة في الصحيحة بين خمس العام وخمس كل عام، بمعنى أن مركز المقابلة أن هذا الخمس خاص بهذا العام وأما الخمس الآخر فهو شامل لكل عام، وليست المقابلة بين ربح التجارة والغنائم والفوائد كي يقال بعدم شمول الغنائم والفوائد لربح التجارة. فمقتضى السياق حينئذ أن هناك نوعين من الخمس المجعول، خمس مجعول في هذا العام وهو ما ثبت في الذهب والفضة وسقط في غيره، وخمس مجعول في كل عام وهو ما ثبت بالآية. فإذا كان هذا هو محور المقابلة فلا قرينية في التفصيل على عدم شمول الفائدة من الأول لأرباح المكاسب أو أرباح التجارة. وثانيا نعم ما يخالف جعلين، أما دعوى أن موضوع الجعل الثاني وهو ما فرض بالآية خصوص الفائدة بالمعنى الأخاص هذا الذي نحن نناقش فيه، لأنه أراد أن يستفيده من المقابلة، قلنا المقابلة ليست بين ربح التجارة وما بعدها كي تشكل قرينة.
ما فهمت
هو يستدل بالمقابلة، نقول المقابلة ليست بينهما، هو استدل بماذا؟ هو يقول هناك مقابلة بين ربح التجارة والغنائم والفوائد وهذه قرينة على عدم شمول الفوائد لربح التجارة، لن نخشى في هذا، قلنا المقابلة ليست بينهما، المقابلة بين جعل خاص بذلك العام وجعل ثابت في كل عام. هذا مناقشتنا، مناقشتنا لما استدل به لدليله. وثانيا بأن ظاهر عطف الفائدة على الغنيمة حيث قال فأما الغنائم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والمغايرة، وأن الفائدة أعم مطلقا من الغنيمة، إذ لم يعهد استعمال الفائدة في الفائدة المجانية، في خصوص الفائدة المجانية، وإنما عنوان الفائدة إذا أطلق يشمل كل فائدة كما استفاده الأعلام من موثقة سماعة، الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. فمقتضى عطف الفائدة على الغنيمة هو التعميم لكل فائدتين. وأما الأمثلة المذكورة فليست قرينة على اختصاص الفائدة للفائدة المجانية، كيف ومنها ما يحصل بجهد وترقب كقوله ومثل عدو يصطلم فيؤخذ منه ماله، فإن مقارعة العدو لأخذ ماله من الأمور المتعارفة لدى العرب، فحينئذ دعوى أن هذا مما من مصاديق الفائدة المجانية، وهي ما يصل من دون جهد ولا ترقب ليس سديدا. فالنتيجة أن هذا الوجه غير تام. ما يخالف،
ثم بعد ذلك يكون التحصيل الفائدة،
ما يخالف، بس هو مترقب
طبعا،
فهو يحصل بجهد وترقب، وإن لم يكن هو المقصود الأساسي فأغلب المسلمين كانوا حشانا لله في سبيل الله. أفإن مات أو قتل قلبتم على أمة، كانوا لتحصيل هذه الأموال. والآية خاطبتهم وعند الله مغانم، يعني لأنهم كانوا يسرعون إلى الغنائم وهي المقصود الأول، فلهذا عاتبتهم وعند الله مغانم كثيرة. الوجه الأخير أن يقال بأن مفاد الصحيحة جعلان للخمس، ولكن لأجل بيان ذلك لا بد من ذكر أمور. الأمر الأول، إن ظاهر المقابلة، ما راح الحبر من إيدك أبو حميدة؟ كل يوم تحط الحبر في الاستكانة. الانتخابات العراقية دخلت حتى في بطوننا احنا، شكارنا احنا ما لنا ذنب. الامر الاول، ان مقتضى المقابلة بين الخمس في ذلك العام والخمس في كل عام أن هناك جعلين، جعلا للخمس خاصا بذلك العام، إنما أوجبت الخمس في سنتي هذا لمعنى أكره انتشاره، وجعل للخمس في كل عام فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام، قال عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء. إذن فظاهر السياق الصحيح مقابلة بين جعلين، جعل خاص بذلك العام وجعل ثابت في كل عامين. الأمر الثاني، ظاهر سياق الصحيحة أن الجعل الأول ولايتي وليس جعلا قانونيا، لا بمعنى ولايتهم على التشريع، بل بمعنى أنه حكم ولايتي وليس حكما قانونيا، يصدر عن الإمام عليه السلام بما هو ولي الأمر لا بما هو مشرعون. والقرائن على أن الجعل الأول ولايتي استشهاده بآية الصدقة الظاهرة في أن للنبي بما هو ولي الأمر ولاية جعل الصدقة لأجل التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وإسناد الإيجاب لنفسه مقابل ما فرضه الله من الزكاة، حيث قال ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. وتعليل إسقاط الخمس عن الموارد المعينة بأنه تخفيف من ومن من على مواليه، فإن هذا اللسان مناسب عرفا للحكم الولايتي، أنني جعلته في هذه الجهة وأسقطته في هذه الجهة تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم. والمهم هو ما ذكر في الذيل، حيث أثبت في البيعة التي تقوم بمؤونة المكلف نصف السدس، وترقى الهادي عليه السلام بعده كما في مكاتبة الهمداني التي قرأناها أمس بأن جعله خمسا، فإن هذا الترقي من نصف السدس إلى الخمس ظاهر عرفا في أنه سنخ حكم ولايتي اقتضت المصلحة في عصر الجواد عليه السلام بأن يجعله نصف سدسين، واقتضت في عهد الهادي عليه السلام أن يجعله خمسان. فمفاد الصحيحة في المقطع الأول جعل ولايتي للخمس في الذهب والفضة، وعدم جعله فيما سوى ذلك من الموارد التي عددها. ومفاد المقطع الثاني ثبوت الخمس في بالفرض الإلهي في تمام الفوائد، فأما الغنائم والفوائد إلى آخره. الأمر الثالث أن خمس أرباح المكاسب من سنخ الحكم الولايتي لا من سنخ الحكم القانوني، لا من جهة المقابلة بين ربح التجارة والغنائم والفوائد التي أشكلنا عليها فيما سبق، بل من جهة أن ظاهر الذيل وهو إثبات الخمس في البيعة التي تقوم بالمؤونة، أن ظاهر الذيل وهو إثبات نصف السدس في البيعة التي تقوم بالمؤونة، مع أن البيعة من أرباح المكاسب، وترقي الهادي عليه السلام بجعل نصف السدس خمسا، وظاهر بنفسه في أن ما ثبت في البيعة التي هي من أرباح المكاسب من سنخ الحكم الولايتي لا من سنخ الحكم القانوني. وبالتالي فهو عليه السلام أوجب إيجابا ولايتيا نصف السدس في قسم من أرباح المكاسب وهو الضيعة، وأسقطه في قسم آخر وهو ربح التجارة، مما يدل على أن ثبوت الخمس في أرباح المكاسب إنما هو حكم ولايتي، ولذلك فصل بين مصادقه وموارده وليس حكما قانونيا. وبالتالي فلا تهافت بين مفاد المقطع الأول ومفاد المقطع الثاني. وأما بقية الكلام فيأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.